ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذه هي الحلقة الأولى من سلسلة فقه الصيام في شرح كتاب الميسر في الفقه، تأديب الفقه الميسر، كتاب الصيام لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمود الكناص حفظه الله تعالى. وهذه الدورة ستكون بإذن الله تعقد كل يوم على التوالي. أول حلقة هي اليوم، وآخر حلقة ستكون يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. والكتاب موجود عندكم PDF، أظن الكتاب معكم. فبدأ المؤلف بمقدمة في عموم كتاب الفقه له، قال بعدما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى أن خطب خطبة الحاجة، ثم قال: مما لا يخفى على الأمة أنه يجب عليهم أن تتعلم ما لا يسعها جهله، والتقصير في ذلك تقصير في حق الله عز وجل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه، فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. وقال: ومن الأمور التي ينبغي للأمة الاعتناء بها الفقه، وفي سبيل ذلك عمدت إلى إخراج مختصر في الفقه، فعملت على تهذيبه من الكتاب المشهور الفقه الميسر، مع حذف الدليل منه وترتيبه ترتيبا جديدا مع الزيادة والتغيير في بعض المواضع، حتى يسهل على القارئ والمتعلم النهل منه والاستفادة، وكذا إحاطته بالمادة مرتبة. وقال: وكذا إحاطته بالمادة مرتبة ومختصرة. وقدمت له بمقدمة عقدية تأسيا بمن سلف، وقد أسميت الكتاب الميسر في الفقه تهذيب الفقه الميسر. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: أقدمه لعوام الأمة راجيا المولى الكريم أن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات أبي وأمي وإخواني وأحبائي، وأن يكون لي عملا صالحا أنتفع به يوم رمسي، كما أشكر كل من أشار علي ومد لي يد العون في إخراج الكتاب من تصميم وترتيب وغير ذلك، سائلا المولى أن يجزيهم خير الجزاء. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال: كتاب الصيام. قال: وفيه خمسة أبواب: الباب الأول في مقدمات الصيام، والباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات، والباب الثالث في مستحبات الصيام ومكروهاته، والباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، والباب الخامس في الاعتكاف أو فقه الاعتكاف. أما الباب الأول في صفحة 14 عندك، قال: الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصيام. قال: هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. تعريف الصيام: هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك ده ركن، لكن الإمساك عن أي شيء؟ ليس إمساكا عن الطعام فقط ولا عن الكلام مثلا، لأن الإمساك قد يكون عن الكلام، عن المشي، عن الجلوس، عن النوم، عن السفر. فالصيام في اللغة هو عموم الإمساك، هو عموم الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، كما قال الحافظ ابن حجر: إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص. إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب، من شخص مخصوص، يعني من شخص بالغ عاقل مسلم، بالغ عاقل مقيم قادر خال منتف عنه موانع الصيام، في وقت مخصوص، أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب والشهوة، عن الطعام والشراب والشهوة. وهذا ما قرره الشيخ حفظه الله تعالى، قال: هو الإمساك عن الأكل والشرب وما يقوم مقامهما، وسيأتي معنا إن شاء الله الإبر المغذية والجلوكوز المغذي وكل ما يصل إلى المعدة ويتحلل دما وتتغذى منه ويتغذى منه البدن عن طريق المعدة، كل ما يصل إلى المعدة ويتحلل دما يستحيل دما، كل ما يصل إلى المعدة ويستحيل، يستحيل يعني يتحول إلى مادة أخرى، كل ما يصل إلى المعدة ويستحيل، ثم يتغذى منه البدن، ثم يتغذى منه البدن. وهذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالإمساك عن الطعام والشراب، قال وسائر المفطرات، الشيخ قال وسائر المفطرات مثل الشهوة، الجماع وغير ذلك من المفطرات الحديثة، هناك مفطرات حديثة كبخاخ الربو، هل الكحل، هل استنشاق الأكسجين، هل منظار المعدة، هذه الأشياء سيأتي في محلها بإذن الله، هل تفطر أم لا تفطر، الحقنة الشرجية، الكشف الشرجي، كشف النساء، دخول المنظار إلى المعدة للتصوير، الحقن التي تسمى حقن الصبغة، حقن الصبغة التي تحقن في الوريد، الحقن العلاجية، نقاط الأنف أو نقاط الأذن، نقاط الأنف، نقط الأنف، نقط الأذن، نقط العين، نقط العين أو قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، قطرة العين، هل تفطر أم لا؟ كل هذه الأشياء محل خلاف بين أهل العلم، أنا لا أقول أنها تفطر حتى لا ينقل عني خطأ، ولكن أقول هي من المسائل الخلافية وسيأتي الكلام عنها بإذن الله. فأركان الصيام ركنان، الركن الأول هو الإمساك، الإمساك أن تمسك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إذا أذن الفجر إلى غروب الشمس، وقال الفجر الصادق لأن الفجر عندنا فجران، فجر أول وفجر ثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، فإن فلانا يؤذن بليلة، فإن فلانا يؤذن بليلة، فأذان الفجر أذانان، أذان في ليل وأذان إذا انفجر ضوء الفجر، إذا انفجر ضوء الفجر. والركن الثاني من أركان الصيام النية، ومحلها القلب، ولا يشترط فيها التلفظ، لا يشترط فيها أن تقول نويت صوم شهر رمضان، والنية وهي أن تقصد بالإمساك العبادة، أن تتعبد بالإمساك لله، لأن هناك من يمسك عن الطعام والشراب من أجل العلاج، يريد مثلا أن ينقص وزنه أو يصنع حمية، يريد أن ينقص وزنه أو يصنع حمية فيمسك عن الطعام والشراب الذي يسمونه الصيام المتقطع، يقولوا الآن في صيام متقطع تصوم 16 ساعة، فهذا الصيام إمساك عن الطعام والشراب، نعم، لكن ليس قربة، ليس عبادة. فالصيام العبادة هو لابد أن تستحضر فيه النية، نية القربة، نية العبادة. ولذلك بعض العلماء عرف الصيام قال هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. فقدم لفظ التعبد لله تعالى، فقد يمسك العبد عن الطعام والشراب لأنه لا يجده، مثلا ليس عنده طعام ولا شراب، محجوز في مكان، أسير في مكان، ولا يوجد طعام وشراب، ولم ينوي الصيام، لم ينوي القربة، فهذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنه لم يستحضر النية. فهل لو تذكر آخر اليوم إذا أذن المغرب وصلى المغرب وقال والله أنا إلى الآن ما أكلت، يلا يبقى يوم لله، صوم يوم لله، لا يصح. يعني لو أن أحدا ما أكل ولا شرب ولا وقع في محظور من محظورات الصيام من الفجر إلى المغرب، فلما تذكر بعد صلاة المغرب أنه لم يقع في محظور ولا في مفطر مفطر من مفطرات الصيام، لكنه لم ينوي الصيام، كان مشغولا، كان نائما، كان مسافرا، كان أسيرا، كان مسافرا، كان على سفر، كان أسيرا، كان نائما. فلو قال نويت هذا اليوم الذي فات، فات اللي مر خلاص، نويته صوما لله، هل هذا صحيح صيام صحيح؟ الجواب لا، صيام غير صحيح. لما؟ لأن النية لا بد أن تكون مع الفجر وليس بعد المغرب من اليوم الثاني، إنما تكون مع الفجر، أي الفجر الذي ستبدأ الصيام فيه، لا بد أن تقول أن تكون النية قبل الفجر أو مع الفجر، هذا في صيام الفرض. أما في صيام النفل فيجوز أنه ينشأ نية من النهار، للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيسألها هل عندكم من شيء أو من طعام، فتقول لا، إذا قالت نعم أكل، وإذا قالت لا قال اللهم إني صائم، فينشئ الصيام من بعد الفجر من النهار، من النهار. أما الفرض فلا، فوقت النية يكون قبل الفجر أو مع الفجر، وهذا قول الجمهور خلافا للأحناف، خلافا لأبي حنيفة. المسألة الثانية صفحة 15 عندك، قال حكم صيام رمضان، لا شك أنه فرض، حكم صيام رمضان فرض. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، ومن أنكره كفر إجماعا. هذا الذي قاله هو الخلاصة، فحكم صيام رمضان فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين على كل موحد. والدليل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولحديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصوم رمضان أحد أركان الإسلام، والدليل من القرآن والسنة، آيتان في كتاب الله، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. وفي رواية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكذلك الإجماع، فأجمع أهل العلم قاطبة أن صوم رمضان فرض عين، فرض عين على كل مكلف. الشيخ يقول: ومن أنكره كفر إجماعا. نعم، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فمنكر الصيام أي مكذب، مكذب وجوبه. ما معنى منكر الصيام؟ أي كذب وجوب الصيام، يقول لا يوجد شيء اسمه صيام فرض، ما في شيء اسمه وجوب فرض رمضان، لا يوجد دليل على ذلك، ينكر ذلك. فمن أنكر ذلك وليس مجنونا طبعا، يكون عاقلا، ليس مجنونا ولا جاهلا، مع أن هذا مما لا يعذر فيه بالجهل، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن هذا لا يعذر فيه بالجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فمنكره والإنكار كفر قلبي، فمنكره كافر والإنكار كفر قلبي. طيب، أما من لم ينكره لكنه لم يصمه تكاسلا، من ترك صيام رمضان تكاسلا وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو كافر أم لا، وهذه المسألة مبنية على تكفير تارك الأركان الأربعة، تارك الشهادتين كافر بالإجماع لا نقاش في ذلك، وتارك الصلاة ورد فيها أحاديث ورد فيها آية، واستدل بها جمهور المحققين على كفر تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الصيام فلم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفر تاركه تكاسلا وعليه، فاتفق أهل العلم على أن تارك الصيام تكاسلا مرتكب لأعظم الكبائر، تارك الصيام تكاسلا مرتكب أعظم الكبائر، وقد عد العلماء الذين جمعوا الكبائر وأحصوها في كتبهم ترك الصيام من الكبائر، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي ذكرناها، وأيضا حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أناس معلقين من عرقوبهم، معلقين من عراقيبهم، وأفواههم مشققة يقطر منها الدم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تعجلوا الفطر قبل تحله. قالوا أي قالت الملائكة هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تعجلوا الفطر قبل تحله، أي الذين أفطروا في رمضان دون عذر، أي الذين أفطروا في رمضان دون عذر، فدل ذلك على أن مفطر رمضان مرتكب لأكبر الكبائر، نسأل الله العافية، مرتكب لأكبر الكبائر، وإن كان هناك خلاف في كفره هل هو كافر أم لا. المسألة الثالثة أقسام الصيام. قال الصيام قسمان واجب وتطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر. صوم رمضان معروف شهر واحد في السنة، إما 29 يوما أو 30، ولا يكون 28 أبدا، ولا يكون 31، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، أو هكذا وهكذا وهكذا 29، وأشار بأصابعه العشر، يعني فتح كفيه هكذا 10، ثم هكذا 10، ثم هكذا 10 30، أو هكذا 10، ثم هكذا 10، ثم هكذا 29. فلا يوجد في الشهور العربية شهور 31، ولا يوجد فيها 28 كما في الشهور الأخرى. فصوم رمضان معروف. صوم الكفارات وهو ككفارة الظهار مثلا أو كفارة اليمين. كفارة الظهار قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وكذلك ككفارة القتل. ككفارة القتل فصوم شهرين متتابعين كفارة القتل أيضا. وكفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي فمن لم يجد الإطعام أو لم يجد الكسوة، كسوة العشرة، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي كفارة اليمين إما أن إما أن يكسو عشرة مساكين، فإطعام الإطعام الأول، إما أن يطعم عشرة مساكين أو يعتق رقبة أو يكسو عشرة مساكين كسوة كاملة من أخمص القدم إلى الرأس، إلى غطاء الرأس، فيدخل فيها الجورب والقلنسوة، غطاء الرأس وما يلبس على البدن من الأعلى وما يلبس على البدن من الأسفل، كسوة كاملة، هذه لفرض عشرة مساكين، إذن عشر كسوات أو إطعام عشرة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا يسمى صيام كفارات، كفارة اليمين صيام كفارات. أو صوم النذر. صوم النذر وهو واجب على المكلف أوجبه على نفسه، كما قال: لله علي لأصومن كذا، لله علي لأصومن كذا، فهذا صوم نذر. المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان. طيب هو قال صيام واجب وصيام تطوع، الواجب ينقسم إلى فرض أو ما أوجبه العبد على نفسه أو الكفارات، وصيام التطوع كالاثنين والخميس، صيام ست من شوال، صيام عشر، صيام تسعة أيام من ذي الحجة، واحد واثنين وثلاثة واربعة إلى تسعة، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء أو صيام يوم قبله أو يوم بعده، صيام الاثنين والخميس، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما كصيام داود عليه السلام، كصيام داود عليه السلام، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر كحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أوصاني خليلي بثلاث وأنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه في رواية البخاري، وخارج البخاري: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، الثالث عشر لام القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، هذه مجموع صيام التطوع، هذه مجموع صيام التطوع، صيام ست من شوال، صيام الاثنين والخميس لحديث أسامة بن زيد، صيام ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبو هريرة، صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو السنة الماضية والسنة المقبلة، كذلك صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الصيام صوم داود عليه السلام. ثم قال المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان. لا شك أن من صام شهر رمضان فقد حقق عبادة الترك لله، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة هذا ترك، ترك، فعبادة تسمى عبادة الترك، عبادة الترك، فمن فعلها فمن صام فقد حققها. كذلك حقق ركنا، الركن الثالث من أركان الإسلام، الركن الرابع، الركن الرابع من أركان الإسلام قبل ركن الحج، وكذلك تحقيق التقوى، تحقيق التقوى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك مغفرة للذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا أتى الشيخ بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فصوم رمضان تكفرة للذنوب، رفع للدرجات، تحقيق لأنواع الصبر الثلاثة، وهذا في الصيام عموما. وأيضا الصيام عموما يشفع لصاحبه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. والصيام جنة أي حجاب من النار، وكذلك قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وكذلك قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، وكذلك يقال يوم القيامة باب للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون، باب الريان، باب الصائمين، وهو على يمين أبواب الجنة، وهو على يمين أبواب الجنة، وقيل هو الباب الثاني من أبواب الجنة، باب الريان، باب للصائمون، للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون. وكذلك خلوه فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وكذلك خلوه فم الصائم، خلوه فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وأحاديث وآيات كثيرة في فضل الصيام. المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان، شروط وجوب صيام رمضان. طيب، الشرط الأول الإسلام، قال يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط الآتية: واحد الإسلام، فلا يصح الصيام ولا يقبل من كافر وإن كان مطالب به في الشريعة، وإن كان الكافر مطالب بالصيام في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه خاطب الكفار قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين وهم كفار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وعليه فنص الشافعي رحمه الله تعالى على أن الكفار بهذه الآية مخاطبين بفروع الشريعة، لكنهم إذا أتوا مثلا بالصيام وهم على كفرهم لا يقبل منهم، لأن الإسلام شرط صحة في الصيام، فلا بد أن يأتوا به، لكن يأتوا بشرطه قبل أن يأتوا به وهو الإسلام، لا بد أن يأتوا به وهم مخاطبون به، لكن يجب أن يأتوا بشرطه قبل أن يأتوا به، وشرطه هو الإسلام. فمن لم يأتي به أو لم يأتوا بالإسلام فلا يقبل منهم صيام، ويعاتبون يوم القيامة على ترك الصيام. فلو قال قائل لماذا هم مخاطبون بفروع الشريعة وإن أتوا بها وهم على كفرهم لا تقبل منهم، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة أن يخاطبوا بفروع الشريعة وإن أتوا بها على عهدهم هذا وعلى صفتهم هذه لا تقبل منهم؟ قال بعض العلماء لتكثير العتاب والعذاب، لتكثير العتاب والسؤال والعذاب، بدل ما يسأل عن كفره فقط ويقف فقط يقول أنت كافر نعم خلاص، لا، يسألوا عن الصلاة، ثم يسألوا عن الصيام، ثم يسألوا عن الزكاة، ثم يسألوا عن الحج، ثم يسألوا عن الجهاد، ثم يسألوا عن كذا وهو كافر لم يأتي بأي شيء من هذا، فيطول مقامه في الأسئلة، ويطول انتظاره في الانتظار، ويطول ارتباكه وتوتره، يتوتر كثيرا ويطول توتره، وكذلك ارتباكه وهي، وكل هذا من أصناف العذاب. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصيام الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، البلوغ، وهو له علامات في الشرع، منها ما هو خاص بالنساء كالحيض والحبل أو الحمل، فالحيض علامة من علامات البلوغ وكذلك الحمل بالنص والإجماع، أو نزول الماء ماء الاحتلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، فإن نزل منه هذا الماء يقظة أو نائما احتلاما هذا علامة من علامات البلوغ، أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الأسود وليس الزغب، فالزغب الأصفر لا عبرة به، وإنما العبرة بالشعر الأسود النابت على شعر العانة تحت السرة وفوق الفرج. لا لحديث عطية القرظي قال كنت بين بني قريظة بين الأسرى، فكانوا ينزعون السراويل فمن نبت له شعر عانته يقتلوه، وكنت ممن لم تنبت له شعر العانة. فإذا لم يأتي لا علامة من هذه العلامات، إذا لم تتوفر ولا علامة من هذه العلامات، وبلغ خمسة عشرة سنة فإنه يكون قد بلغ عند جمهور العلماء. فإذا لم تظهر علامة من هذه العلامات وبلغ الخامسة عشرة من عمره فإنه يكون قد بلغ بالسن. لحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وكان يوم أحد، فعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، رواه البخاري. فمعلوم أن الجهاد لا يكلف به إلا البالغ، والبالغ عرض عبد الله بن عمر وهو ابن 14 سنة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزه لأنه لم يبلغ، فعرض عليه في العام الذي بعده في يوم الخندق وكان وصل 15 سنة قال فأجازني، رواه البخاري. فالشرط الثاني هو البلوغ، فالبالغ هذا شرط لصحة الصيام، شرط لصحة صيام الفرض. لكن هل يصح الصيام من غير البالغ؟ نعم يصح الصيام من الأطفال، يصح الصيام من الأطفال، والأولى أن نعود الأطفال على الأعمال الصالحة، وهذا هو الراجح أن يعودوا. وسن التعود يختلف بجسم الصبي، وسن التعود يختلف بجسم الصبي وبنية الصبي، يختلف من صبي لصبي. وحد الحنابلة العشر سنوات فيعود على الصيام، قياسا لحديثي واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين حديث الصلاة. والضابط أن يتحمل 3 أيام متتالية دون تعب أو خور، فإن تحمل 3 أيام متتالية دون تعب شديد أو خور فإنه يصوم شهر رمضان كاملا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أطاق 3 أيام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان يعني أن يكمل الشهر. وقد ثبت حديث في البخاري ومسلم حديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم عاشوراء أرسل إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، فكنا بعد ذلك نصومه يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار وكنا نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام نعطيه اللعبة حتى الإفطار، يعني نعطيه اللعبة إلى أن يؤذن الأذان أذان المغرب. وهذا الحديث الجليل في فضل تعويد الأطفال على الصيام حتى لا يفاجأ الأطفال في سن 15 سنة أنه مطالب منه أن يصوم ولم يتعود على ذلك، فينبغي تعويد الأطفال على الصلاة وتعويد الأطفال على الصيام. من ممكن أجعله يصوم 2-3 ساعات نصف يوم يصوم إلى العصر وأشجعه، لكن أنتقي الجسد الذي يتحمل والسن الذي يتحمل فوق 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات أؤكد عليه وأشدد عليه يتحمل. أما الشرط الثالث في شروط صحة الصيام وهو العقل، والشرط هذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون وفيه، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا يثبت أن المجنون مرفوع عنه القلم، فالمجنون لا صيام له ولا يصح منه صيام. فلو أن شخصا ابتلي بمجنون عنده في البيت لا يجعله يصوم، يعني لا تعذبه، أعطيه الطعام يفطر، ولا تعذبه بأحكام شرعية. فأقواله وأفعاله وتصرفاته لا عبرة لها، أقواله وأفعاله وتصرفاته لا عبرة لها ولا أجر فيها كما نص العلماء، ولا أجر فيها، لأنه لا يقصد أقواله ولا يقصد أفعاله. والمقصود المجنون، المجنون التام كامل الجنون، الذي لا يعرف شمس من قمر، ولا ليل من نهار، ولا صيف من شتاء، ولا أرض من سماء، لا يعرف أرض من سماء، ولا شمس من قمر، ولا ليل من نهار، ولا يعرف شيء. فهذا هو المجنون. وقاس العلماء عليه المغمى عليه، وقاس العلماء على المجنون المغمى عليه. فهل من فقد عقله، وتسمى هذه المسألة فاقد العقل، أو بيسموا هذه المسألة فاقد العقل، ففاقد العقل أو من غيب عقله، تغييب العقل، ففاقد العقل هو المجنون، ومن غيب عقله هو المغمى عليه بمرض، المريض أو المغمى عليه غيب عقله. فتغيب العقل هذه من كان، من وقع في إغماء، بنجد من كان عنده غيبوبة سكر، أو دخل عملية ووقع في غيبوبة في نهار رمضان، أو سقط على الطريق وأغمي عليه، هل بهذا يكون قد أفطر؟ هل بهذا يكون صيامه لم يصح؟ مسألة المغمى عليه أو من غيب عقله، العلماء قالوا تنقسم لقسمين: منها من غيب عقله باختياره، كمن شرب شيئا غيب عقله، أو أخذ شيئا غيب عقله، أو من غيب عقله بغير اختياره، أو وهو المريض الذي غيب عقله بغير اختياره أو أغمى عليه دون سبب معلوم. وهذا الذي غيب عقله بدون اختياره، إما أن يكون نوى الصيام من أول اليوم، أو لم ينوى الصيام أصلا، إما أن يكون نوى الصيام من أول اليوم ثم زال عقله، أو غيب عقله، أو لم ينوى الصيام أصلا. فهذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة، هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة. هناك من العلماء من يرى الإغماء ولو لحظة واحدة يبطل الصيام، وهناك من العلماء من يرى الإغماء ولو كان اليوم كله لا يبطل الصيام، وهناك من العلماء من توسط وقال الإغماء إذا كان جزء من اليوم فلا يبطل الصيام، وإذا أفاق غالب اليوم فإن صيامه صحيح. من أفاق غالب اليوم وقد بيت النية من الفجر أنه سيصوم، وطرأ عليه غياب العقل ولكن جزءا من اليوم، فصيامه صحيح والله أعلم، والمسألة خلافية. نتوقف هنا اليوم، إن شاء الله غدا نكمل، أول يوم يكون خفيف إن شاء الله غدا قبل هذا التوقيت بساعة، يعني بعد صلاة العصر بالتوقيت المصري، بإذن الله نكمل، وعلى التوالي كل يوم بإذن الله، على التوالي حتى ننتهي من هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.